بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم فوائد المشاكل الزوجية للأستاذ جاسم المطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. برنامجنا معاكم اليوم تحت عنوان فوائد المشاكل الزوجية، وأنا أعرف الآن كل زوج وكل زوجة قاعدين يسمعوني ابتسموا وهم مستغربين من هذا العنوان، يعني شنو فوائد المشاكل الزوجية؟ ويمكن الواحد فيهم قاعد يقول في قارة نفسه، الواحد فينا يبي يتخلص من المشاكل الزوجية، والواحد منا ما يتمنى حدوث المشاكل الزوجية، فشلون الآن قاعدين نسمع عن فوائد المشاكل الزوجية؟ أنا أقول حقيقة الشخصية الإيجابية والإنسان المتفائل اللي دائما يخلي من المحنة منحة، واللي دائما يستثمر أي مشكلة أو أي موقف سلبي يصير عنده في حياته فتكون نظرته للأمور نظرة إيجابية، ما يصاب حقيقة هذا الإنسان بالقلق ولا بالاكتئاب لأي مشكلة تواجهه في الحياة، سواء كانت هذه المشكلة مشكلة زوجية أو غير زوجية. أحيانا بعض المشاكل اللي تعتري الإنسان في الحياة تكون صحية، أحيانا أخلاقية، أحيانا تربوية، وأحيانا زوجية أو أسرية. فإحنا نتمنى دائما أن نكون سعداء في حياتنا، وما تكون السعادة إلا من خلال النفسية الإيجابية النفسية المتفائلة. مرة ثانية نؤكد أن إحنا ما نتمنى حدوث المشاكل، لكن لو حدثت هل معنى هذا أن إحنا نرفع إيدنا وأن إحنا ما نحسن التعامل معها؟ لا بالعكس، إحنا نحسن التعامل مع المشكلة ونحاول نحتوي المشكلة ونحاول نستوعب المشكلة، ثم بعد ذلك نستثمر هذه المشكلة في المستقبل بحيث أننا نستفيد من التجربة والخبرة اللي إحنا مرينا فيها، ونبدأ حياتنا من جديد بنفسية جديدة منطلقين فيها. ونحن حقيقة استوحينا هذا المعنى من حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصف نفسية المؤمن وشخصية المؤمن فقال: عجبا لأمر المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص قاعد يتعجب من هالنفسية، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. نلاحظ أن الشخصية هنا في الحالتين هي في سعادة، في حالة السراء المؤمن يشكر، وفي حالة الضراء المؤمن يصبر، وفي الحالتين هو حقيقة قاعد يستثمر هذا الموقف وقاعد يستفيد منه ليكون لصالحه. وهذا ما نريد حقيقة أن نؤكد عليه. ما في شك أن العلاقة الزوجية تمر عليها مواقف وتمر عليها عواصف، لكن هل معنى هذا أن الواحد يقف إذا جاءت الأزمة الأسرية؟ لا طبعا، هذا تصرف سلبي، هذا تصرف ما هو صحيح. الصح أن احنا ندخل في العاصفة ونحاول نهديها، وبعدين نستفيد منها بحيث أن ما تتكرر هذه العواصف مرة ثانية عندنا، لا في حياتنا ولا في حياة أولادنا وفي حياة بناتنا. فأنا أقول إذن المشاكل الزوجية ممكن أن تكون نعمة يستفيد منها الزوج وتستفيد منها الزوجة، والمشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء اللي رب العالمين يدخلنا فيه حتى يختبر كثير من الأمور اللي الله عز وجل يبي يرفع فيها من منزلة عبده. فمثل ما المشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء، خلوني أقول لكم بعد حتى الاستقرار الزوجي هو جزء من الابتلاء، لأن احنا متفقين مع بعض أنه إذا أصابه سراء شكر وإن أصابه ضراء صبر. فالمنحة والمحنة اثنينهم حقيقة هم من الابتلاء، فلذلك نتمنى للجميع ولكل زوج ولكل زوجة برنامج فوائد المشاكل الزوجية حتى نحسن التعامل مع مشاكلنا ونستثمر هذه المشاكل بما يعود علينا بالنفع. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وحياة سعيدة دائمة إن شاء الله. مرة ثانية فوائد المشاكل الزوجية. يمكن البعض يسأل يقول: من وين احنا جبنا هذا العنوان؟ وكيف فكرنا هذا التفكير؟ أنا أقول حقيقة مرجعنا في ذلك السيرة النبوية، ومرجعنا في ذلك القرآن الكريم. نلاحظ في حادثة الإفك المواقف التي مرت فيها عائشة رضي الله عنها كانت مواقف كلها معاناة، وكلها فيها ألم نفسي، وفيها حقيقة ظروف حياتية صعبة جدا، وكذلك فيها أزمة أسرية مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة، بل وتطاولت هذه الأزمة إلى أن بلغت أهل عائشة رضي الله عنها، بل وتطاولت إلى أن بلغت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك نلاحظ النص القرآني يقول الله عز وجل في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. الواحد فينا لو يفكر وين في الخير، وين في المنفعة في أزمة عصفت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجته وأهلهم، وعصفت بالمدينة كلها، وين في الخير؟ وهذه حقيقة وقفة ممكن أن نستفيد منها في فوائد المشاكل الزوجية، بمعنى أن كل أزمة يمر فيها الإنسان ممكن لو دقق النظر فيها لانتفع فيها واستثمرها حق الاستثمار. ولذلك في كثير من المنافع اللي استفاد منها المسلمين نفسهم، واستفاد منها الناس من بعد هذه الأزمة وتجاوزها. وأول هذه المنافع وهو حد من حدود الله عز وجل، وهو حد القذف، شرع بعد انتهاء هذه الأزمة. موقف آخر من المواقف اللي نحب كذلك أن نذكرها، وهو موقف موسى عليه السلام مع الخضر. نلاحظ في ثلاثة مواقف تحدث بين موسى عليه السلام والخضر. موسى عليه السلام كان ينظر إلى الحدث نظرة عامة، لكن الخضر عليه السلام كان ينظر إلى الحدث نظرة خاصة. وهذا حقيقة ما نتمناه في علاقتنا الزوجية، بمعنى أنه أي مشكلة تأتي لنا في العلاقة الزوجية لا نتوتر وعلى طول نحكم فيها أن هي سلبية وأن هي سيئة، بل لابد أن ندقق النظر ونتعامل مع النظرة الربانية للحدث وللقدر. فنلاحظ في الآية الكريمة:
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
فهذا حدث، والحدث هو أن الخضر خرق السفينة. هذا الحدث في ظاهرة أنه شر محض، ولذلك موسى عليه السلام بطبيعته البشرية اعترض على هذا المنكر. هذا هو الحدث الأول. الحدث الثاني:
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
نلاحظ مرة أخرى في حدث آخر موسى عليه السلام ينظر إلى الحدث بأنه شر محض، رجل يقتل نفس وهذه النفس مالها ذنب، ولذلك يعترض موسى عليه السلام على هذا الحدث. أما الموقف الثالث الذي حدث بينهم:
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
بمعنى أنهم دخلوا هذه القرية وطلبوا منهم الاستضافة فرفضوا، ومع ذلك يعمل لهم الخير الخضر ويقيم لهم هذه الدار ويقيم هذا الحائط. هنا اعترض موسى عليه السلام فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نلاحظ كلام الخضر هنا: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بمعنى أن الحدث بشكل عام كان يشوف موسى عليه السلام من زاوية، وكان الخضر عليه السلام يشوفه من زاوية ثانية. وهنا بدأت الإجابات تبين السبب من قبل الخضر فقال:
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
هنا كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب.
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.
وهنا حقيقة بيّن السبب في القتل. وأما الموقف الثالث:
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
قصة جميلة جدا في منتهى الروعة، وممكن هذه القصة أن تربي نفوسنا وأن تعلمنا أن نحن ما نستعجل في الحكم على الأشياء. أي مشكلة تحدث بين الزوجين لا تستعجل الزوجة ولا يستعجل الزوج، ولا ينظر إلى هذه المشكلة أنها شر محض، بل هناك خير، ولكن هذا الخير لعله غير واضح لنظر الزوج أو الزوجة، ولكن إيماننا برب العالمين وبأن كل قدر فيه خير يجعلنا نقول: فوائد المشاكل الزوجية. نبدأ معاكم الآن مع فوائد المشاكل الزوجية. أول شيء فهم النفسيات. شو نقصد لو أن الزوج أو الزوجة دخلوا في مشكلة زوجية؟ فكيف ممكن يستفيدون من هالمشكلة في فهم النفسيات؟ ما في شك أن المشكلة الزوجية تخلي كل طرف من الأطراف يفهم نفسية الطرف الثاني أكثر وأكثر، ولذلك لما تصير المشكلة حق المتزوجين الجدد تختلف منافعها ما لو كانت هذه المشكلة حق متزوجين صار لهم 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة. ما في شك أن المنافع اللي عند المتزوجين الجدد تختلف عنهم، ولذلك احنا نقول من فوائد المشاكل الزوجية أنها تعرفنا في الطرف الآخر أكثر وأكثر. ثم هناك طبعا في نقطة مهمة جدا، الإنسان كل ما كبر في عمره كل ما تغيرت صفاته وتغيرت عاداته، والإنسان بطبعه يحب التغيير، بل حتى نفسيته تتغير. يعني ابن 20 سنة يختلف عن ابن 50 سنة، وحاجات ابن 30 تختلف عن حاجات ابن 60، ولذلك جدا مهم أن يكون هناك احتكاك زوجي ومشاكل زوجية حتى يتعرف كل زوج على الآخر وعلى نفسيته وعلى ما يحب وعلى ما يكره. وهذه أحيانا ما يستطيع الزوجين أنهم يصلون إلى هالنتيجة من خلال الحوار والمصارحة، فيصلون إلى هذه النتيجة من خلال المشكلة الزوجية ويستفيدون منها في فهم النفسية أكثر. أما المنفعة الثانية من الفوائد الزوجية وهي تحت عنوان إبهارات الحياة، كنت أعطي دورة مرة تحت عنوان فوائد المشاكل الزوجية، فوزعت ورقة وسألت المشتركين ما هي فوائد المشاكل الزوجية، وواحد كان يقول لي أنه من فوائد المشاكل الزوجية فوائد صحية، واحد قال لي والله في فوائد سلوكية، واحد قال والله في فوائد تربوية، وبدينا حقيقة نتناقش مع بعضنا البعض. لكن واحد لفت نظري وقال من فوائد المشاكل الزوجية إنها بهارات الحياة. فقلت له شلون؟ قال البهار على الأكل يعطي طعم، والحياة الزوجية لما تكون مستقرة 24 ساعة يحتاج الواحد يعني نوعا ما نوع من الاحتكاك ونوع من المشاكسات حتى يحس والله بطعم هذه الحياة ويحس بلذتها. وبالفعل حقيقة مثل ما ذكر أنها بهارات الحياة الزوجية، لكن بيني وبينكم لكثرة البهارات ترى الطبخة ما تنوكل، ولذلك حقيقة لابد أن نتعامل مع المشاكل الزوجية بنفسية فيها من المرونة ومن الليونة حتى نستطيع بالفعل أن نتحكم فيها. أما الفائدة الثالثة وهي تحت عنوان الصندوق الأسود. تعرفون الصندوق الأسود وين فيه؟ دائما الصندوق الأسود موجود في الطيارات، ودائما الصندوق الأسود موجود في مقدمة الطيارة. وهذا الصندوق من ميزاته أن لو قدر الله صار حادث للطيارة أو سقطت الطيارة وما استطاعوا حقيقة برج المراقبة يعرفون السبب، على طول يبحثون عن الصندوق الأسود ويفتحونه ويجدون هناك تسجيل يبين لهم سبب سقوط هذه الطائرة. احنا نقول في العلاقة الزوجية نفس الشيء، احنا عندنا هم بعد صندوق أسود، فصندوق الأسود اللي عند الزوج غير الصندوق الأسود اللي عند الزوجة. ولذلك لو حدثت مشكلة زوجية وصار احتكاك بين الزوجين، يصير كل زوج بهالحالة يروح يفتح صندوق الأسود ويطلع كل الملفات القديمة الموجودة عنده، أو يطلع الزوجة كل القصص والمواقف اللي كانت هي خشتها في الصندوق الأسود، وبالتالي يفرشونها على طاولة واحدة، ويتفاجأ الزوج عند حدوث مشكلة زوجية أنه بدأ يسمع قصص وبدأ يسمع كلام من الزوجة أول مرة بحياته يسمعه. ونفس الشيء الزوجة تبدأ تسمع مشاعر وعواطف ومواقف زوجها وكأنها حقيقة أول مرة تسمع هذا الكلام. أنا أقول طبعا هذا في منفعة، ومنفعة كبيرة، أنه تصير عملية تصفية بين الزوجين عند حدوث أي مشكلة زوجية، فينفتح الصندوق الأسود وبالتالي تبدي حياتهم بعد زوال المشكلة حياة جديدة وصندوق أبيض وصفحة بيضاء إن شاء الله. أما الفائدة الرابعة من الفوائد الزوجية عند حدوث المشاكل الأسرية فهي التقارب الزوجي. ومعنى هذه الفائدة أنه لما تصير مشكلة زوجية بين الطرفين يزيد التعارف بينهم وبين بعض، لأنه كل واحد فيهم يبدأ يتكلم عن بعض صفاته وبعض سلبياته وبعض إيجابياته، فيصير تعارف عندنا بين الطرفين. وإذا صار التعارف وانكشف كل شخص على الآخر، هنا حقيقة يزيد التقارب بين الزوجين. شو اللي يجعل هناك فجوة بيني وبين الآخرين؟ عدم المعرفة. وكوني أنا حقيقة جاهل بالآخرين أكون بهالحالة أنا خايف منهم، وكل ما عرفت أكثر كل ما قربت أكثر، وكل ما هم قربوا أكثر. ولذلك الإنسان يبدأ يحب لما يعرف صفات الطرف الثاني، وهذه حقيقة من منافع المشاكل الزوجية. فيتحقق عندنا التقارب النفسي، ويتحقق عندنا التقارب الجسدي، ويتحقق عندنا التقارب الزوجي. أما الفائدة الخامسة فهي عدم الاستغناء. وعدم الاستغناء هذا مفهوم كبير ومهم جداً، وهذا المفهوم موجود عند الرجال أكثر منه حقيقة عند النساء. بمعنى الرجل أو الزوج بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من الزواج، وتكثر فلوسه ويكثرون عياله ويستقر حقيقة في وظيفته، يبدأ يفكر بينه وبين نفسه كأنه ما هو محتاج للآخرين. لا هو محتاج حق الزوجة، ولا هو محتاج للأولاد، ولا هو محتاج لأي شيء، لأن قراراته عنده وبإيده كل شيء، واللي يبي يسويه حقيقة يقدر يسويه في أي وقت وفي أي لحظة. وأحيانا يأتي هذا الشعور إلى الزوجات، لكن مثل ما ذكرنا عند الأزواج أكثر. ومتى يبدأ يشعر الزوج أنه ما يستغني عن زوجته، وأنه حقيقة يعني يتألم عند البعد أو الفراق؟ لو قدر الله صارت مشكلة زوجية واختلفوا الزوجين وما قام كل واحد فيهم يكلم الثاني، في هذه الحالة يبدأ الزوج بعد ما انقطعت علاقته مع زوجته، كل واحد فيهم كان قاعد ينام بغرفة، الزوج كل يوم ينام بالصالة، الزوجة تنام في غرفة النوم، ليو على الغداء ما حد يكلم الثاني، ليو على العشاء ما حد يتكلم، وأحيانا الزوج يتعمد فيتعشى برا لأنه ما يبي يقعد مع زوجته. هذه الفجوة اللي قاعد تصير بين الزوجين بسبب حدوث مشكلة زوجية يومين، 3، أسبوع، 2، يخلي الزوج يعيد الأوراق في نفسه. يبدأ الزوج يفكر يقول ها والله أنا ما استغني عن زوجتي، أنا الحين صار لي 10 أيام أو 2 وبديت حقيقة أتألم من الداخل، وين أيامنا قبل؟ إيش حلونا؟ إيش زيننا؟ قاعدين مع بعض، نطلع مع بعض، نسولف مع بعض. فهذه الخواطر كلها تأتي نفسية الزوج، أو كذلك تأتي نفسية الزوجة. ولذلك احنا نقول من فوائد المشاكل الزوجية عدم الاستغناء، أن يستشعر الزوج وتستشعر الزوجة أن ما حد فيهم يستغني عن الآخر. الفائدة السادسة من فوائد المشاكل الزوجية فحص المعادن. لما تصير أي مشكلة زوجية يبدأ الزوج يفكر أحيانا بأصدقائه أو بمستشار أو بمرشد أو بأخصائي أو بشيخ يلجأ له، وكذلك الزوجة أحيانا ليسكت فيها الدنيا تبدي تفكر زي من تكلم، منو تستشير؟ طيب هي الآن في مشكلة مع زوجها، إذا شو تسوي؟ شلون تطلع من هالمشكلة؟ ويبدأون حقيقة الزوجين، ويبدأ الزوج وتبدأ الزوجة بالبحث. فأول اسم يجيهم هو القريب منهم، فلما يفتحون بعض أسرارهم الزوجية لهذا القريب لطرف ثالث إن صح التعبير، يبدأ هذا الزوج يتعرف على الطرف الثالث أكثر، وهل هو أهل لأن يتدخل بينهم ولا لا. ولذلك حقيقة من فوائد المشاكل الزوجية فحص معادن الأصدقاء والأقارب، وهذه ما في شك فيها منفعة ومنفعة كبيرة. أما الفائدة السابعة فهي تحت عنوان الهدايا والعطايا، وهذا العنوان يستشعر حقيقة الزوجين عند حدوث مشكلة زوجية. فأحيانا يكثر الخلاف بين الزوجين وتنقطع العلاقة بينهم يوم أو يومين، ويستمر بينهم الصمت، فالزوج لا هو قادر يتكلم مع زوجته ولا الزوجة قادرة تتكلم مع زوجها. بعد مرور أسبوع أو 10 أيام وبعد ما يتصافون مع بعض، يبدي الزوج يقدم هدية أو عطية لزوجته، أو الزوجة أحيانا هي تقدم هدية أو عطية لزوجها حتى تدلل عن الحب الموجود في قلبها. فهذه الهدايا وهذه العطايا تكون مرتبطة في زمن، وتكون مرتبطة في حدث، فلو كانت ساعة أو لو كان خاتم أو لو كانت ميدالية مثلا أو قلم، فهذه حقيقة يكون لها طعم آخر عند الزوج وعند الزوجة. وهذه من الأمور اللي تجدد الحياة الزوجية بين الزوجين وتعطي لها طعم جميل جدا في العلاقة الزوجية. أو قد تكون الهدية نفسها لكسر حاجز الصمت، فمثلا الزوج والزوجة ما يتكلمون مع بعض صار لهم أسبوع، والزوجة مثلا تبي تكسر هذا الحاجز فتروح تشتري هدية من السوق وتي توقف عند زوجها بالليل وتقول له تفضل. فالزوج طبعا بعيونه لما يطالع الهدية ويطالع عين زوجته، والزوجة تكون مبتسمة ويمكن بعد متزينت له، بهالحالة طبعا الزوج ما راح يتمالك نفسه وبيبتسم، بس هو دائما يحاول يبين لها ترى اني انا ترى معصب، ها يعني صح انا ابتسمت بس انا ما زلت معصب. فنشوف حتى الابتسامة مو قاعد تطلع بالشكل المطلوب، وانما الابتسامة يعني فيها شوية غضب او فيها شوية تعبير عن الغضب، فنشوف انه الفم يبتسم لكن الحواجب مثلا مقطبة. واحيانا نفس الشيء لو ان الزوج هو اللي قدم الهدية لزوجته عشان يكسر حاجز الصمت، بالتالي ترفض الزوجة استلام الهدية ويبدأ الزوج يتقرب لها، يا فلانة ترى أنا شريت لك هدية والهدية هذه غالية وهذه من غلاوتك عندي، ويبدأ حقيقة يتكلم معها حتى يكسر حاجز الصمت اللي استمر بينهم أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين. أنا أقول إذن الهدايا والعطايا تجدد الحياة الزوجية، وهي تعتبر من فوائد المشاكل الزوجية. أما الفائدة الثامنة وهي تحت عنوان للحب طعم آخر، الزوجين لما يختلفون وتصير أي مشكلة زوجية، والله اختلفوا على عبودي ولا على سعود ولا على حصة ولا على مثلا حنان على واحد من عيالهم مثلا، أو اختلفوا على سفرة صيف ولا اختلفوا على وجبة ولا اختلفوا على مصاريف البيت، أي أمر من هذا الخلاف، فالحالة أحيانا تتوتر العلاقة الزوجية وتشتد، الزوجة ما تكلم الزوج فالزوج يروح يعاند فما يكلم زوجته، وتستمر هذه الفجوة يوم يومين ثلاث أربع خمس، حتى في غرفة النوم تلقى الزوج نايم على كتفه الأيسر ومعطي ظهره لزوجته، والزوجة نايم على كتفها الأيمن ومعطي ظهرها للزوج، وما حد فيهم يكلم الثاني، وكل واحد فيهم كأنه عايش في بيت بروح. وبعد ما يزول الخلاف ويقعدون مع بعض، يبدي الزوج يتكلم عن مشاعره وعن حقيقة ما كان يدور في خاطره لما كانوا هم بعاد عن بعض، وتبدي الزوجة كذلك تتكلم وتقول له أنا لما كنت أنت تطلع كان يضيق خلقي، وأنا بالليل لما تعطيني ظهرك أنا ما كنت أنام ليل فير، وأنا أقعد أفكر وأنا أقعد أتكلم مع نفسي وأنا 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 إلى آخره من هذه الحوادث. والزوج يقول لها والله وأنا رايح الدوام قاعد هناك ولا كني أنا قاعد أشتغل في العمل وفي السيارة، وواحد من ربعي مرة كان يكلمني وأنا كنت أسرح. هذه الأمور، هذه المشاعر، هذه العواطف لما يطلعها الزوج ولما تطلعها الزوجة بعد حدوث خلاف زوجي تعطي للعلاقة الزوجية طعم آخر، وهو اللي عنوناه للحب طعم آخر. فأحيانا الزوج والزوجة ما يتكلمون إلا إذا صار عندهم مشكلة زوجية. أما الفائدة التاسعة والأخيرة من الفوائد الزوجية وهي تحت عنوان أهل الزوجين، الزوج والزوجة اللي صاروا في مشكلة ما راح يعرفون قيمة أهلهم، وإذا كانت هذه القيمة جيدة ولا لا، وإذا كانت هذه القيمة عالية ولا رخيصة إلا عند حدوث مشكلة زوجية. فيبدأ الزوج يراقب موقف أم الزوجة وموقف والد الزوجة، والزوجة كذلك تراقب وتشوف موقف والد زوجها وموقف أم الزوج. وهني حقيقة ممكن نحكم والله ونقول ترى والله أم الزوجة حكيمة، ولا والله والد الزوج شخص مربي، أو أنه نقدر نقول لا والله أنه فلان متهور وأن فلانة بالعكس والله تتمنى الطلاق اليوم قبل باكر. فأنا أقول مرة ثانية هذه منافع كثيرة، وأنا أعتقد الآن لو أترك المجال للمستمع إذا كان الزوج وللمستمعة إذا كانت الزوجة، ولو قلنا لهم فكروا معنا ما هي فوائد أخرى غير الفوائد التسعة الزوجية اللي تكلمنا عنها، أنا أعتقد الكثير الكثير عند كثير من الفوائد. وننتقل معكم إلى الفائدة الثانية وهي الفوائد الشخصية، خلونا نسمعها مع بعض. وبعد ما انتهينا من الفوائد الزوجية للمشاكل نبدأ معكم ومع الفوائد الشخصية للمشاكل الزوجية، وهذا هو النوع الثاني من الفوائد. ونقصد بالفوائد الشخصية أنه أحيانا الزوجين لما يدخلون في مشكلة زوجية ويتخرجون منها هذه المشكلة تساهم في تطوير ذاتهم وفي تنمية شخصيتهم، وهذا ما في شك منفعة كبيرة جدا للطرفين. وراح نتكلم مع بعض على 9 فوائد تحت هذا العنوان. الفائدة الأولى تحت عنوان مستشار مجاني. عند حدوث أي مشكلة زوجية فإن الزوج والزوجة قاعدين يضيفون إلى رصيدهم المعرفي في العلاقة الزوجية كم من الخبرات وكم من التجارب، وبالتالي يتهيأ الزوج وتتهيأ الزوجة بعد عمر طويل في الزواج أن كل واحد فيهم ممكن أن يقدم خدمة الاستشارة المجانية، بمعنى أن هذا الكم المعرفي الموجود عند الزوج وعند الزوجة ممكن حقيقة أن يستثمرونه في إصلاح العلاقات الزوجية مع أهلهم، مع أخواتهم، مع أخوانهم، مع عيالهم. لو قدر الله أنه حدثت مشكلة زوجية مع أولادهم أو مع زوجات الأولاد، فهذه الفائدة هي فائدة جليلة جدا، وما يستطيع الإنسان أن يستثمرها أو أن يتكلم فيها. أنا أعرف شخص ما الله وفقه في أكثر من زيجة وفشل في 3-4 أسر حاول أنه يكونها، لكن بعد ذلك بدأ يقدم استشارات وبدأ يرشد الأسر المتزوجة الحديثة والقديمة إلى كيفية التغلب على المشاكل الزوجية. صحيح أنه مر في تجارب شخصية وهو فشل فيها، لكن استطاع أن يستثمر هذا الفشل في نجاح الآخرين. أما الفائدة الثانية وهي تحت عنوان الوقاية المستقبلية، بمعنى أن الزوجين لما يعرفون بعض أكثر وتحدث المشاكل بينهم أكثر، في هالحالة راح يتعرف كل واحد فيهم على الثاني أكثر، وبالتالي يحسن التعامل معه في المستقبل. فلو الزوج عرف ما تحب زوجته وما تكرهها وش الأشياء اللي ضايقها، والزوجة نفس الشيء، في هالحالة راح تستمر حياتهم في نسبة مشاكل زوجية أقل، لأنه كل واحد فيهم عرف الثاني أكثر، فراح يستفيدون من هذه الفائدة في تطوير ذاتهم وهي الوقاية المستقبلية. أما الفائدة الثالثة وهي الأهداف المشتركة. طبيعة الإنسان أنه لا يتكلم عن أهدافه ولا عن طموحه ولا على أمانية إلا إذا مر في ضائقة نفسية يبدأ يتكلم، إما يتكلم بلغة التذمر أو يتكلم بلغة الأمنية. في هالحالة حقيقة ممكن الزوج والزوجة يستفيدون من بعضهم بعض عند حدوث مشكلة، فيبدأ كل واحد فيهم يتكلم عن طموحه وعن أهدافه، ويبدأ يتهم الطرف الآخر أنه قاعد يعيقه من تحقيق هذا الطموح، وأنه مو قاعد يساعده لتحقيق أمانية في الحياة. في هالحالة راح يكون القاسم المشترك بين الطرفين أكبر والوضوح أكثر، وفي هالحالة ممكن أن يتم تنسيق الزوج والزوجة بينهم وبين بعض، فتكون أهدافهم واحدة ومستقبلهم واحد، ويكون الهدف اللي بينهم هدف مشترك. هذه نقاط تنبثق من الفوائد الشخصية للمشاكل الزوجية. أما الفائدة الرابعة من الفوائد الشخصية للمشاكل الزوجية فهي تحت عنوان السلبيات والإيجابيات، بمعنى أن المشكلة الزوجية إذا حدثت كل طرف راح يتعرف على نقاط الضعف في الطرف الآخر، وراح يعرف الزوج سلبية زوجته أو إيجابياتها، وراح تعرف الزوجة سلبية الزوج أو إيجابياته. بمعنى إذا كان الزوج من إيجابياته سعة الصدر واستيعاب الأحداث، أو كانت الزوجة مثلا من إيجابياتها اللي هي الصمت وقت الغضب وأن هي ما تزيد الغضب غضب، في هالحالة راح يتعرف كل طرف على الآخر. أو أحيانا بعض السلبيات، يعني الزوج من النوع إذا عصب يفقد. أنا تقول لي واحدة من الزوجات بتقول أنا زوجي أخاف منه، وكل ما يعصب أسكت ولا كلمة، لأنه من النوع إذا عصب يفقد، وإذا فقد الزوج اللي قدامه يكسره، يكسر الصحون، يكسر الطاولة، يكسر التلفزيون، أي شيء قدامه يكسره. وبالتالي لما الزوجة تعرف نقطة ضعف زوجها تعرف كيف تتعامل معه وقت حدوث المشكلة. فمعرفة السلبيات ومعرفة الإيجابيات من الأمور المهمة جدا، وتعتبر فائدة من فوائد المشاكل الزوجية، واللي لها منفعة شخصية ترجع إلى الطرفين. أما الفائدة الخامسة وهي الروح الرياضية، خلونا نتخيل الآن كل زوج وكل زوجة لابسين لبس رياضي ولابسين لون الأخضر والأبيض والأحمر، وقاعدين مع بعض في الصالة وبيدهم الكرة، وبعدين حقيقة يتنافسون، الزوج حاط له جول والزوجة حاطة جول، وفي حكم بالنص، العيال بيدهم الصفارة ويصفرون، وتبدأ المباراة بين الزوج والزوجة. أي خلاف بينهم يصير على موضوع الرياضة لابد أن كل واحد فيهم يتلقى هذا الخلاف بروح رياضية عالية، بابتسامة مشرقة، وإن كان هناك خلاف بين الطرفين. هذا اللي نبيه بين الزوجين. فلما نتكلم عن الروح الرياضية نتكلم عن عدم الهروب من المشكلة، وهذه منفعة من منافع الفوائد الشخصية على الزوجين، بحيث أن كل واحد فيهم إذا واجهت أي مشكلة زوجية يتلقاها بصدر رحب ويستوعبها ويتعامل معاها، ما يهرب ولا ينحاش، وما يكون من صفاته أنه ما يواجه المشاكل، لأن الهروب ما يعالج المشكلة. فلما يكون الزوج أو الزوجة عندهم روح رياضية راح يساهمون في تخفيف هذه المشاكل بينهم وبين بعض. كيف ممكن الزوج والزوجة يصلون إلى الروح الرياضية لما يمرون في عدة مشاكل زوجية، فتصير الزوجة ويصير الزوج يصير نفسيتهم متعلمين على استقبال المشكلة، فلما تمر عليهم أي مشكلة زوجية يتلقونها بالفعل بروح رياضية. أما الفائدة السادسة وهي تحت عنوان مهارات سلوكية، إحنا نقدر أن نصف الحياة الزوجية أن هي مدرسة، أو خلونا نقول عنها أن هي مركز تدريبي، بمعنى أن الزوجين يدخلون في هذا المركز ومع مرور الأيام يتدربون مهارات سلوكية ويتدربون مهارات قيادية يستفيد منها كل من الزوج ومن الزوجة. فمثلا الصبر أو العفو أو التضحية، هذه أخلاق وسلوكيات ما تأتي حقيقة بيوم وليلة، هذه تحتاج إلى مواقف حتى الإنسان يكتسب مثل هذه الصفات السلوكية والتربوية في نفسه. ضبط النفس مثلا، كظم الغيظ، الحلم، الأنات، التسامح، هذه كلها أمور يستطيع الإنسان أن يكتسبها من خلال مواقف عملية ومن خلال احتكاك زوجي. هذه الأمور ما تكتسب بالقراءة، وهذه الأمور ما تكتسب بالخطب والمواعظ، هذه الأمور تحتاج إلى مواقف يمر فيها الإنسان فيغلط مرة ويصلح غلطة، يفشل مرة ويصلح هذا الفشل إلى نجاح مرة ومرتين وثلاث، احتكاك زوجي، مشكلة زوجية، فينشأ عند الإنسان تنمية الذات وتطوير الذات حتى يصل إلى مفهوم، وهذا المفهوم يقربنا من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو مفهوم حسن الخلق. حسن الخلق معناته أن هناك مجموعة صفات جميلة، مجموعة أخلاقيات حلوة يكتسبها الإنسان، وفي مجموعها تسمى حسن الخلق. هذا الخلق وهذا المفهوم ممكن أن يكتسب الزوجين من خلال المشاكل الزوجية اللي يمرون فيها، وبالتالي يتقربون إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الدورة التدريبية لتطوير الذات في الأسرة الزوجية. أما الفائدة السابعة من الفوائد الشخصية فهي المصارحة وحسن الحوار، وهذه حقيقة مهارة يكتسبها الزوج وتكتسبها الزوجة عند حدوث المشاكل الزوجية. يمكن في بدايات الزواج لما تصير أي مشكلة بين الزوجين ما يحسنون التعامل مع بعض ولا حتى الحوار مع بعض. الزوجة دائما تشتكي وتقول أنا أتكلم بس زوجي ما يسمعني، أو أحيانا الزوج يشتكي ويقول أنا أتكلم بس زوجتي ما تفهم كلامي. لما يكون هناك حقيقة في لبس بين الطرفين، في هالحالة إحنا نحتاج إلى محطات نتدرب فيها حتى تحسن الزوجة ويحسن الزوج مهارات المصارحة وحسن الحوار. ولذلك المشاكل الزوجية اللي يخوضها كل من الزوج والزوجة يدرب عنده مثل هذا الموضوع. فمن الأسئلة المهمة مثلا، ما هي الكلمات اللي يقولها كل طرف للآخر وقت الخلاف؟ الآن صارت مشكلة بين الزوجين واحتد الخلاف وتوترت العلاقة، شو تقول الزوجة حق زوجها وش يقول الزوج حق زوجته؟ خلونا نفكر شوي، شنو في كلمات لو الزوجة قالتها زادت المشكلة، وشنو في كلمات لو الزوج قالها كذلك توترت العلاقة زيادة؟ خلونا نفكر بالعكس، وشنو في كلمات لو قالها الزوج أو قالتها الزوجة تهدي من المشكلة وتريح العلاقة وما يكون عندنا توتر، بل بالعكس إذا كانت المشكلة كبيرة راح تصغر؟ هذه كلها أسئلة مهمة وتكسب الزوج وتكسب الزوجة مهارة المصارحة وحسن الحوار من خلال مشكلة أو مشكلتين أو ثلاث يمرون فيها بينهم بين بعض، فيكتسب الزوج وتكتسب الزوجة هذه المهارة. السؤال الثاني، إذا حبت الزوجة تصارح زوجها أو الزوج يصارح زوجته، طيب كيف يصارحون بعضهم بعض؟ وكيف ممكن تحدث هذه المصارحة لو الزوج مثلا رافض يسمع زوجته أو الزوجة رافضة؟ وبعدين هل المصارحة في كل شيء؟ يعني مثل ما يقال الصراحة راحة، طيب هل هذه القاعدة أنتم تأيدونها الآن في كل شيء؟ يعني أنا أعطيكم موقف، مرة زوجة اكتشفت أن زوجها يخونها، ويخونها مع من؟ يخونها مع الخادمة، والخادمة من جنوب شرق آسيا. فلما اكتشفت الزوجة الآن بدأت الزوجة تفكر، طيب أنا الحين لو صارحت زوجي إيش بيسوي فيني؟ وأنا أعرف زوجي، زوجي عنيد. هي تقول أنا أعرف زوجي، زوجي عنيد، زوجي ما يسمع الكلام، لو أقول له أنه أنا اكتشفت أنك أنت تخوني مع الخادمة فش راح يقول لي؟ راح يقول لي شوفي يا أم فلان، إذا تبيني ترى هذا أنا، وإذا ما تبيني ورقة الطلاق وصلت إياها لبيتك. وبدت هذه المرأة حقيقة تفكر شلون ممكن تصارح زوجها في هذا الموضوع. طبعا هذه الزوجة أنا ما أخفيكم أقول أنها ما هي متزوجة جديد، صار لها 4-5 سنوات زواج، وبالتالي اكتسبت هذه المهارة من خلال بعض المشاكل الزوجية اللي عاشتها، فبدأت تفكر لكن بطريقة صحيحة، فهداها تفكيرها إلى حيلة، وهذه الحيلة حقيقة ذكية جدا، ممكن تتفادى موضوع المصارحة وما يتحطم بيتها ولا يخترب. فقامت هذه المرأة وكلمت أختها وقالت لها يا أم فلان ممكن أخلي خادمتي عندك يومين؟ قالت لها حياها الله. فيات الخادمة ويا الزوج طبعا الظهر من العمل، فطلب من زوجته قال لها وين الشاي؟ قالت لها أنا أجيب لك الشاي الحين. قال لها لا وين الخدامة؟ العادة كل يوم الخدامة هي اللي تجيب الشاي. قالت لها يا أبو عيالي اليوم أنا أجيب لك الشاي، بعدين الخدامة ما هي موجودة. فقال لها الزوج خدامة ما هي موجودة وينها في؟ فقالت للزوجة والله شو أقول لك يا أبو فلان، طاحت علي مريضة الصبح ووديتها للمستشفى فافحصوها
وطلع فيها الايدز.
هني طبعا الزوج انصدم، قال لها شلون فيها الايدز؟ شلون يعني الايدز؟ فقالت لزوجته زين وانت شفيك خايف؟ ايش فيك؟ ايش علامك؟ بعد خدامه وياها الايدز، باكر نسفرها وخلص نخلص منها. قال لها يعني انت متاكده؟ اكيد صار فيها الايدز؟ فقالت له إيه، هذا الطبيب كذي يقول، هذا الفحص. قال لها انزين هاك. فقام راح طلع الجواز وعطاها حق الزوجه. فتقول هذه الزوجه رحت قطعت لها تذكره وديتها المطار ثاني يوم الصبح وطيرتها الى بلدها، وتقول الحمد لله زوجي بعد هالحادثه تاب توبه الى الله نصوح جدا، وبدا حقيقه مخلص في علاقته معي، وبدا يتصرف معي تصرف سليم. انا اقول لو كانت هذه الزوجه ما مرت في مشكله او مشكلتين او ثلاث مع زوجها، ولما شافت مثلا زوجها يتصرف مع الخادمه في الخيانه الزوجيه ممكن تتهور، ممكن تبدي تصارح تقول له تعال انت ليش شي تسوي، انت ليش شي تتكلم، وبالتالي تحطم بيتها بيدها. لكن الخبره اللي عندها هذه المراه جعلتها حقيقه تستثمر هذا الحدث بحيث تخرج منه بنجاح وتستمر علاقتها الزوجيه، وتجعل زوجها يتوجه الى الله عز وجل ويتوب من الكبيره اللي كان حقيقه هو يرتكبها. لذلك احنا نقول في هناك فوائد للمشاكل الزوجيه. من هذه الفوائد الشخصيه المصارحه وحسن الحوار، شلون ممكن إنسان يحاور، شلون ممكن يتكلم، وهذه كلها رصيد يكتسب الإنسان من كثرة المشاكل الزوجية اللي مر فيها. أما الفائدة الثامنة فهي الالتفات إلى النفس. الإنسان إذا مر في أي مشكلة سواء كانت هذه المشكلة زوجية أو كانت غير زوجية، الإنسان في طبع دائما يحب أن يتهم الآخرين، ودائما الإنسان يطلع نفسه بريء، ودائما يحب يقول لنفسه أنه سبب المشكلة أو سبب التقصير هو فلان أو فلانة. ولذلك الإنسان دائما يسقط هذه الأسباب على الآخرين. فعلى سبيل المثال إذا مر الزوج أو الزوجة في أي مشكلة كل واحد فيهم يقول والله أبوي هو السبب، أو أمي هي السبب، أو والله أنا تربيتي هي السبب، أو المدرسة اللي أنا تعلمت فيها هي السبب، أو أبنائي هم السبب. ويبدأ حقيقة سلسلة الأسباب هذه وسلسلة اتهام الآخرين دائما يسقطها الزوج أو الزوجة على الناس حتى يبرئ نفسه ويبرئ موقفه أنه دائما صح وأنه دائما بريء. وهذا طبعا هو تصرف الشخصية السلبية. أما الشخصية الإيجابية فهي الشخصية اللي دائما تلتفت إلى نفسها عند حدوث أي مشكلة. فلو صار خلاف بين الزوج والزوجة على طول الزوج يلتفت إلى نفسه ويقعد يقيم نفسه ويحاسب نفسه ويلتفت إلى الداخل، وأول سؤال يسأله ممكن أنا السبب؟ شو اللي خلى زوجتي تتصرف هذا التصرف؟ ممكن موقفي؟ ممكن كلمتي؟ ممكن التصرف اللي أنا سويته؟ ممكن معاملتي لها طوال الفترة الماضية هو اللي أهلها أنها تتصرف هذا التصرف؟ ونفس الشيء الزوجة. فإذا من الفوائد الشخصية من المشاكل الزوجية الالتفات إلى النفس. فالالتفات إلى النفس وبيان الخلل هذا هو أول الطريق. ولذلك إحنا نقول إنه الالتفات إلى النفس هي نعمة. كون الإنسان يشوف نفسه ويقف مع ذاته ويقيم شخصيته هذه نعمة في كثير من الناس في غفلهم من هذه الوقفة. فمن فوائد المشاكل الزوجية الالتفات إلى الذات. ومن فوائد المشاكل الزوجية وهي آخر فائدة نذكرها لكم من الفوائد الشخصية وهي الفائدة التاسعة أنها هي أصل الاكتشافات. كلنا نعرف أديسون كيف هو اكتشف الكهرباء واكتشف النور، لأنه كان يعيش في معاناة هي معاناة الظلام. وكذلك كلنا نعرف هنري فورد هو أول مكتشف للسيارة، لأنه كان يعيش في معاناة السير من بيته إلى عمله. وكلنا نعرف لجنة مصابيح الهدى الموجودة في الكويت شنو سر اكتشافها وتأسيسها، لأنه كان مؤسسينها يعيشون معاناة ارتفاع نسبة الطلاق والتفكك الأسري. وكلنا نعرف كذلك وجود مجلة الفرحة بيننا الآن في الأسواق موجودة وتدعم العلاقة الزوجية وتزيد من المحبة بين الزوجين، وسبب وجودها هو كثرة التفكك الأسري وقلة الاستقرار الأسري الموجود عندنا في الخليج. وكذلك مجلة تحت العشرين. سبب وجودها هو حاجة الفتيات إلى مجلة تخاطبهم وتتحدث معهم وتبين لهم همومهم وتتكلم بأفكارهم وقيمهم. فأقول مرة ثانية أنه أصل الاكتشافات هي المعاناة اللي مر فيها الإنسان، ولعل المعاناة اللي مر فيها الزوج والزوجة تخليهم يفكرون كيف يكتشفون أشياء وكيف يخترعون أساليب وطرق لتفادي هذه المشاكل الزوجية في المستقبل، أو أنهم يعلمون غيرهم كيف يتفادون هذه المشكلة. أنا أعرف زوج مر في معاناة مع زوجته، وهذه المعاناة كانت معاناة نفسية، وحقيقة ما استطاع أحد أن يخدمه، واضطر أن يسافر للخارج إلى أن شفي وشفيت زوجته بإذن الله. فلما رجع عندنا في الخليج حب أن يأسس مركز نفسي حتى يخدم الناس، وأنهم ما يمرون في المعاناة اللي مر فيها هو مع زوجته. فمرة ثانية، من فوائد المشاكل الزوجية أنها أصل الاكتشافات، وهذا يدعو الزوج ويدعو الزوجة عند حدوث أي مشكلة زوجية أنهم يفكرون كيف ممكن يتفادون هذه المشكلة في المستقبل، وما هو النظام اللي ممكن يبتكرونه سواء لهم أو لغيرهم حتى يحفظ بيوتنا وتستمر في استقرار دائم وسعادة. بعد ما انتهينا معكم في جولاتنا وصولاتنا في الفوائد الزوجية والفوائد الشخصية من المشاكل الزوجية، ندخل الآن مع بعض مع النوع الثالث من الفوائد، وهي الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية. ونقصد بالفوائد النفسية أنه إذا حدثت مشكلة بين الزوجين وانتهوا من هالمشكلة والله وفقهم وتم الإصلاح بينهم، ما هي الفوائد اللي تعود على نفسية الزوج وعلى نفسية الزوجة بعد تجاوزهم هذا الخلاف وانتهاء المشكلة؟ نبدأ معاكم مع الفائدة الأولى، والتي تحت عنوان الملفات القديمة. أحياناً يصير موقف بين الزوج والزوجة، أي الزوج اللي هو مثلاً أبو عبد الله، ويقول حق أبو عبد الله ترى أنا الخميس ولي مع هذا طالع البر مع أصحابي. طبعاً أبو عبد الله تسكت في نفسها، لكن بنفس الوقت قاعد تقول حق نفسها الحين أبو عبد الله الأسبوع اللي طاف قال لي بطلع البر، والأسبوع اللي قبله هم قال لي بروح مع ربعي الحداق وبصيد السمك، والحين يعيني ويقول لي هم بطلع البر، وين حقوقي؟ ايش في ملتفت لي؟ ليش ما يعطيني من وقته؟ هذا الكلام كله قاعد يصير داخل نفسية أم عبد الله. لكن نشوف أم عبد الله بنفس الوقت ساكتة صامتة، ما أبدت أي رأي ولا أي تصرف. أبو عبد الله يطلع البر ويستانس الخميس واليمعة، ويرجع اليمعة بالليل، ويبدأ يوم السبت جدول الأسبوعي، يروح العمل الصبح ما يرجع إلا العصر، وهذه هي أم عبد الله وهذا هو أبو عبد الله. وتمر الأيام وتصير مشكلة صغيرة بين أبو عبد الله وأم عبد الله، أي مشكلة صغيرة حتى لو كان على تأخر في موعد معين المفروض اثنينهم يتواجدون فيه. هني نبدأ نكتشف لما يصير حوار بينهم، تبدي أم عبد الله تفتح الملفات القديمة، ويبدي أبو عبد الله بعد يفتح الملفات القديمة اللي عنده، وهذه كلها أمور كانت رواسب في النفس، وكان كل واحد فيهم شايل بقلبه على الثاني. لا أم عبد الله تبي تتكلم مع أبو عبد الله في المواضيع لأن هي كانت تعتقد أنها تافهة، ولا أبو عبد الله يحب يصارح زوجته ويتكلم معها لأنه كان يعتقد أنه هالقضايا تافهة. فكثرة التوافه كثرت الرواسب على القلب إلى أن صارت هناك فجوة بين أبو عبد الله وبين أم عبد الله. حدوث مشكلة بين الزوجين يفجر عندنا هذه الرواسب، وتبدأ أم عبد الله تتكلم بكلام عمره صار لأسبوع، وبعض الكلام عمره شهر، وبعض الكلام عمره 6 أشهر، وهي كابتة وساكتة وخاشة وقاعدة أرشف بهالملفات القديمة الموجودة عندها حقيقة في قلبها. ونفس الشيء أبو عبد الله يبدي يفتح الملفات ملف ورا ملف ملف ورا ملف، إلى أن حقيقة تصير عز المشكلة وقوتها وتوصل إلى أوجها، وبعد ذلك يبدأ المنحنى ينزل شوي شوي ويصير بما يسميه، وهي الفائدة الثانية، الرضا النفسي. بعد ما أم عبد الله تتكلم كل شيء في قلبها وأبو عبد الله يتكلم في كل شيء في قلبه، يبدأ عندهم طريق التفاهم وطريق الحوار وطريق الاتفاق، وهذا اللي احنا نسميه الرضا النفسي. الرضا النفسي ان تكون أم عبد الله راضية عن نفسها، مرتاحة، فاضية من الداخل، ما عندها أي شيء شايلته بقلبها. ونفس الشيء أبو عبد الله يكون راضي نفسيا وراضي عن زوجته، ولا عنده أي شيء هو شايله في قلبه. وهذه حقيقة من فوائد المشاكل الزوجية، أنه وجود مشكلة ممكن يخرج ما في النفس، وبالتالي يتحقق الرضا النفسي في الداخل، وهذه فائدة مهمة جدا. الإدارة الداخلية وهي الفائدة الثالثة من الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية، إدارة الذات. خليني أسألكم سؤال، أسأل الزوج اللي قاعد يسمعني الآن وأسأل الزوجة، وإن كنت أنا أتمنى مثل هالبرامج يقعدون الزوجين مع بعض يسمعونها، وكل ما تكلمنا في موضوع ممكن الزوجين يسكرون البرنامج ويتناقشون بينهم بين بعض. يقول الزوج حق زوجته: ايش رايك مثلا في الملفات القديمة؟ أو ايش رايك في المصارحة وحسن الحوار؟ أو ايش رايك في القصة اللي طرحها أبو محمد في موضوع الالتفات إلى الذات؟ أو ايش رايك في موضوع أصل الاكتشافات؟ هذه الأمور لما يصير نقاش بين الزوجين حولها راح تقرب المسافة بينهم بين بعض، وراح يكتشفون بعدها أن مشاكلهم الزوجية راح تقل وراح تخف. أنا أذكر في واحدة من الدورات كنت أتكلم هذا الكلام، فواحد قال لي من المشاركين، قال: يا أبو محمد أنت من كثر ما تتكلم عن فوائد المشاكل الزوجية يعني خليتنا نحب المشاكل، وبالتالي أنا الآن لو تصير مشكلة بيني وبين زوجتي بستانس، لأن وراها منافع وراها فوائد. فأنا أقول طبعا إحنا ما نتمنى حدوث المشاكل، لكن مرة ثانية نكرر ونقول إن إحنا نتمنى وجود الشخصية الإيجابية ووجود النفسية المتفائلة. لو حدثت المشكلة الزوجية يعرف الزوجين كيف يتعاملون معها، لكن إحنا قدوتنا في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. لما توفي وقف عبد الله ابنه على قبره وقال بعد ما تم دفن والده، قال: والله ما رأيت أبي قد اختلف مع أمي منذ 20 عاما على كلمة واحدة. احنا هذا قدوتنا، كيف الإمام أحمد يصل إلى هذا المستوى أنه ما يصير خلاف بينه وبين زوجته على كلمة واحدة، إلا إذا كان عارف هو كيف يدير ذاته وعارف كيف يدير الآخرين. وزوجته نفس الشيء، أم عبد الله عارفة كيف تدير ذاتها وعارفة كيف تتعامل مع زوجها. هذه القيم لما تكون موجودة بين الطرفين راح يشعرون حقيقة في السعادة. ولذلك أصل السعادة أن يتعلم الإنسان كيف يدير ذاته، وهذه منفعة من منافع المشاكل الزوجية. لما الزوجة تسرح في حوارات نفسية سلبية والزوج كذلك يسرح في حوارات نفسية سلبية، هذا ما في شك راح يأثر على علاقتهم وراح يأثر على نفسيتهم. فشوف الزوجة دائما قاعدة بروحها، دائما تفكر ودائما تقول حق نفسها: والله أنا ماني كفو، والله أنا ما أستاهل، والله أنا ما أفهم، أنا يريت ما وافقت على هذا الزوج. ويبدي الزوج نفس الشيء يكلم نفسه ويقول: أنا ما أتمنى ذيك الساعة اللي وافقت على الزواج من أم أحمد. أنا أقول إذا كل واحد فينا راح يجلد ذاته وراح يهين نفسه وراح تكثر الحوارات النفسية راح يتحطم كل واحد فينا. لكن لما ننظر للأمور نظرة تفاؤلية، نظرة إيجابية، ونبدأ نتكلم ونقول: بالعكس إحنا سعداء اللي الله جمعنا مع بعض، إحنا سعداء اللي الله سبحانه وتعالى قرب ووفق بيننا، إحنا سعداء. الإنسان لما يكرر كلمة إحنا سعداء إحنا سعداء راح يشعر نفس السعادة وراح يعيش في سعادة أكثر مما هو يعيش حقيقة في أي مفهوم آخر. لكن الواحد فينا دائما يكرر أنه أنا ما أستاهل، أو أنا ماني كفو، أو أنا إنسان حقيقة يعني ماني أهل لهذا الموضوع، بالتالي حتى لو هو يستاهل وحتى لو هو عند الأهلية راح يبدأ يقنع نفسه أنه إنسان ضعيف وأنه إنسان متشائم. فأنا أقول خلونا نضبط ألفاظنا، وخلونا نتعلم أن نكون دائما متفائلين، وخلونا نحسن إدارة الذات من الداخل. فأي مشكلة زوجية تصير نضبط أعصابنا، نتحكم في ذواتنا، نعرف شلون نتكلم ونعرف شلون نتصرف، راح تمر هذه الأزمة بسلام. وكم من مشكلة زوجية اكبرت وتفاقمت ووصلت إلى الطلاق وإلى المحاكم بسبب كلمة أو بسبب موقف. وهذه قضية حقيقة، اللي فيكم عايش في المحاكم أو اللي عايش في مراكز الاجتماعية يشوف كم هي المشاكل الزوجية اللي أصلها كلمة أو تصرف أو موقف. أما الفائدة الرابعة من الفوائد النفسية فهي تحت عنوان الشعور بالفرح. أسألكم سؤال، لذة الطعام هل يشعر بها الجائع ولا الشبعان؟ أكيد الجائع. ولذلك لو كان الإنسان شبعان أو متخم ووضع أمام ما لذ وطاب، ما راح يستمتع بهذا الطعام إلا استمتاع بصري. ولذلك احنا نقول إنه حقيقة السعادة والفرح في العلاقة الزوجية ما تصل إلى قمتها إلا بعد حدوث مشكلة أو بعد حدوث حزن. فالإنسان ما يستطعم السعادة ولذتها وأنسها إلا بعد مرور موقف معين يعكر عليه صفو الحياة، وبعدها وبعد ما يعالج هذا الموقف يستشعر طعم السعادة. احنا نقول هذا الكلام من باب الاستفادة من المشاكل الزوجية، احنا ما نقول هذا الكلام من باب ان احنا نتمنى المشاكل. ولذلك نقول انه اذا حدثت المشكلة الزوجية كيف احنا ممكن نستفيد منها ونطوعها لخدمتنا، وان احنا نستثمرها بحيث ان احنا نستشعر السعادة بعد حدوثها، ونستشعر طيب العلاقة الزوجية بينهم وبين بعض. وهذا هو اللي عبرنا فيه بالشعور بالفرح. أما الفائدة الأخيرة من الفوائد النفسية وهي علامات التوقف، ومثل ما ذكرنا لكم هي غير علامات المرور، لكنها هي علامات زوجية خاصة فيهم. الزوج يكون مشغول طول اليوم، يروح العمل ويرجع الظهر يتغدى وينام، وبعدين ينطلق مرة ثانية في كسب الرزق، والزوجة نفس الشيء منشغلة في البيت والاهتمام بالأولاد، وأحيانا بعض الزوجات موظفات، فطول أيامهم وطول سنينهم وهم مشغولين عن بعضهم بعض. فكأن الزوج عنده أهدافه الخاصة وهو منشغل فيها، وكأن الزوجة كذلك عندها أهدافها الخاصة وهي منشغلة فيها. لكن في سؤال مهم، هل حياتهم الآن قاعدة تسير في الطريق الصحيح ولا لا؟ وفي سؤال أهم، هل علاقتهم الزوجية مثل ما هم يتمنون ولا لا؟ طيب احنا كيف نجاوب على هالسؤالين؟ لابد من التوقف، يتوقف الزوج عن عطائه واستمراريته في الإنتاج، وتتوقف الزوجة عن عطائها واستمراريتها في الإنتاج. يقعدون مع بعض، يتكلمون مع بعض، ويطرحون هذا السؤال، هل حياتهم قاعدة تصير في الطريق الصحيح ولا لا؟ وهل علاقتهم مثل ما هم يتمنون ولا لا؟ طيب متى الزوجين يقعدون مع بعض ويتكلمون ويقيمون مسيرة حياتهم الزوجية؟ عند حدوث مشكلة زوجية. طبعا احنا نتمنى انه هذا التقييم يكون في جو من المودة والمحبة والمصارحة، لكن انا الان قاعد اتكلم معاكم عن واقع. انا ما احب اتكلم عن مثل ونظريات وعن ينبغي ويجب، ولكن اتكلم معاكم عن واقع، ان الزوجين ما يبدون يقيمون حياتهم ولا يقيمون انفسهم ومسيرتهم في العلاقة الزوجية إلا إذا صارت مشكلة وقعدوا يتفاهمون على المشكلة، وبعدها يبدأون يطرحون هذه الأسئلة، هل حياتهم تسير في الطريق الصحيح أم لا، وهل علاقتهم مثل ما هم يتمنونها ولا لا. وهذه أسئلة مهمة لتقييم وتصحيح المسار وتصحيح العلاقة الزوجية. أنا أعرف كثير من الأسر بدأت حياتها الزوجية في مشاكل، لكن بعد سنتين أو ثلاث استقرت واستمرت وصارت من أحسن وأنجح الأسر ومن أفضل العلاقات الزوجية. وفي بعض الأسر العكس، كانوا ممتازين وعلاقتهم مع بعض جيدة، لكن حدث لهم فشل في العلاقة الزوجية بعد 10 سنوات، واستمر هذا الفشل سنة وسنتين وثلاث، ثم بعد ذلك وقفوا وقفة التقييم مع الذات ومع النفس ومع العلاقة الزوجية، وبعدها استمروا في العلاقة وتحسنت أحوالهم وبدأوا في المسير أفضل. فنقول إن علامات التوقف من الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية. أما الفائدة الرابعة وهي الفوائد الإيمانية للمشاكل الزوجية، ونصل الآن إلى آخر فائدة نتكلم معكم فيها بعد ما انتهينا من الفوائد الزوجية والفوائد الشخصية والفوائد النفسية، والآن مع الفوائد الإيمانية. ورح نتكلم معكم تحت عنوان هذه الفائدة، ليش الله عز وجل يبتلي الإنسان بمشكلة زوجية؟ ما في شك أن هناك عدة أسباب وعدة فوائد. واحدة من هذه الفوائد تكفير الذنوب. الله عز وجل يبي يكفر من ذنوب الزوج أو من ذنوب الزوجة. وما في شك أن كل واحد فينا عنده تقصير في هالدنيا، وإنه هو مقصر في علاقته مع ربه، فيحتاج بين حين وآخر مساحة من المساحات، وهذه المساحة اللي احنا نسميها المشكلة الزوجية. فخلونا إذن نطلق هذا اللفظ على المشكلة الزوجية، وخلونا نسميها مساحة حتى إذا صار أي مشكلة زوجية بين الزوج والزوجة نشوفهم اثنينهم قاعدين يبتسمون، لأنه الله عز وجل نزل لهم هذه المساحة. وإحنا أخذنا هذا اللفظ من قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بمعنى أن أي هم أو أي حزن أو أي ألم يصيب هذا الزوج أو يصيب الزوجة إلا كان هذا الفعل هو عبارة عن مساحة من المساحات اللي الله عز وجل يبي يكفر بها من خطايا الزوج أو الزوجة. وكلنا نعرف حقيقة العلاقة الزوجية فيها كثير من الهموم وفيها كثير من المعاناة، في معاناة مع الزوجة وفي معاناة مع الأولاد وفي معاناة في كسب الرزق وفي معاناة مع الخادم وفي معاناة في العلاقة الزوجية نفسها، وكذلك الزوجة عندها مجموعة من المعاناة ومجموعة من الهموم. أحيانا الزوج والزوجة قاعدين في البيت ويكون الأبو قايل حق ولده أنه الساعة 9 بالليل تي يا ابني في البيت، والولد يتأخر 9:15، صارت الساعة 9:30، بدأ الزوج يهتم، بدأ الزوجة تهتم. هذا الهم وهذا الغم اللي صار لنص ساعة هو عبارة عن مساحة من المساحات، هو عبارة عن كفارة يكفر الله عز وجل بها من خطايا الزوج وخطايا الزوجة. لو يصير أي موقف أو أي مشادة كلامية بين الزوج وبين الزوجة، والزوج أخذ سيارته وطلع برا البيت، والزوجة قاعدة تبكي مثلا في البيت، وكل واحد فيهم في هم وفي غم، هذا كذلك يعتبر مساحة من المساحات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فأنا أقول النظرة الإيجابية للمحن وللابتلاءات اللي مر فيها الزوجين وللمشاكل الزوجية تجعلنا نرى هذه المشكلة أنها مساحة من المساحات، فيسعد الإنسان عند حدوث مشكلة ويحسن التعامل معها بنفسية راضية وبعلاقة إيجابية، فتتحقق النتيجة المثمرة والتي نرجوها من زوال المشكلة الزوجية. أما الفائدة الإيمانية الثانية وهي مضاعفة الأجر والحسنات، فالله عز وجل يبتلي الزوج ويبتلي الزوجة من أجل أن يزيد من حسناتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومعنى يصب منه أي يبتليه، ومثل ما ذكرنا أن المشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء، والاستقرار الزوجي كذلك هو جزء من الابتلاء. فالله عز وجل لما يبتلي الزوج ويبتلي الزوجة، مثل ما الله عز وجل يريد أن يكفر سيئاتهم وأن يمسح عنهم الذنوب، كذلك الله تبارك وتعالى يريد أن يزيد في حسناتهم فيرفع مقامهم في الجنة وترتفع درجاتهم يوم القيامة، ويكونون حقيقة في منازل عالية مع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين. الزوج أو الزوجة إذا تعاملوا مع المشاكل الزوجية بهالنفسية راح يكونون راضين وراح تكون نفوسهم مطمئنة. وهذا يقودنا إلى الفائدة الثالثة من الفوائد الإيمانية في المشاكل الزوجية، وهي أنها دليل محبة الله تعالى. الله عز وجل إذا أحب العبد ابتلاه، ومن الابتلاء وجود المشاكل الزوجية، ولذلك أعظم الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فنلاحظ مثلا آدم عليه السلام ابتلاء الله عز وجل في موقف المشهور مع زوجته حواء، وأخرجهم الله تبارك وتعالى من الجنة. وكذلك ابتلاه الله عز وجل في موقف عياله وهم قابيل وهابيل لما قتل واحد منهم الآخر. إذن هذا كل ابتلاء، وهذه كلها مشاكل زوجية يمر فيها الزوج والزوجة. وقصة نوح عليه السلام قصة مشهورة، لما كان يبني السفينة وكانت زوجته مع القوم لما تمر عليه تستهزئ على هذا العمل، وكانت تستحقر عمله، وكانت تسمع من الكلام والأذى الشيء العظيم والمؤثر والمؤذي النفسي، ومع ذلك صبر على هذا الابتلاء. وصبر نوح عليه السلام على مشاكل الزوجية وما طلق زوجته، واستمر معها في علاقته. وكذلك تأذنوا عليه السلام من ولده لما قال له اركب معي، فقال للولد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له نوح عليه السلام لا عاصمة لك اليوم من أمر الله. ومع ذلك هذه معاناة وهذه مشكلة تربوية أسرية يمر فيها نوح عليه السلام. ثم إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله عز وجل بزوجته سارة وأنها لا تنجب له الأطفال، وهذه مشكلة زوجية، كيف يتعاملون الزوجين مع بعضهم البعض إذا ما الله سبحانه وتعالى رزقهم عيال؟ هل راح تتوتر العلاقة الزوجية أم هل راح يطلب الطلاق؟ ومع ذلك إبراهيم عليه السلام استطاع أن يتغلب على هذه المشكلة. وأما لوط عليه السلام وقصته المشهورة مع زوجته الكافرة وكيف كانت حقيقة يعني تؤذيه وكانت تسمى بكلامها وبتصرفاتها، ومع ذلك كان يتعامل مع هالمشكلة الزوجية أنها نعمة ربانية ودليل محبة الله عز وجل له من خلال هذه المشكلة. ويوسف عليه السلام لما أخوانه رموه في الجب، وموسى عليه السلام ومعاناته الأسرية المعروفة مع أمه، وكيف أنه نشأ في بيت ما في أبو ولا في أم، وأنه كان في بيت فرعون، هذه كلها معاناة أسرية وكلها مشاكل أسرية وزوجية يمر فيها الإنسان، ولكن كلها دليل محبة الله عز وجل. ثم موقف عيسى عليه السلام وكيف أنه جاء من غير أب، هذا موقف حقيقة ما هو بسيط، لا موقف الأم موقف بسيط ولا موقف الابن موقف بسيط، هذه كلها معاناة وكلها مشاكل أسرية تمر فيها حقيقة الأسرة. ثم محمد صلى الله عليه وسلم ومواقف مع زوجاته معروفة وواضحة، فهذه كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على محبة الله تبارك وتعالى لعباده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، رواه الإمام الترمذي. وهذا ما نريد أن نختم به ونقول فمن رضي فله الرضا، بمعنى أن الزوج والزوجة خلي يخلون نفسيتهم إيجابية، يكونوا متفائلين بأي مشكلة زوجية يمرون فيها، ومن سخط فله السخط. وأما الفائدة الرابعة من الفوائد الإيمانية وهي تحت عنوان بسبب الذنوب، أحيانا الله عز وجل يبتلي الإنسان بمشكلة زوجية بسبب ذنب هو أحدثه، ولذلك نقول أنه بمجرد ما تحصل المشكلة الزوجية خلي يلتفت الإنسان لذاته ويقوي علاقته بربه ويستغفر ويتوب ويعاهد الله عز وجل أن يبدأ مسيرة جديدة وعلاقة طيبة، وبالتالي سيكافئه الله تبارك وتعالى بأن يجدد علاقته مع زوجته وتبدأ علاقتهم علاقة طيبة وعلاقة فيها سعادة وفيها هناء. أما الفائدة الخامسة وهي قد تكون المشكلة الزوجية من باب التأديب والتمحيص، فالله تبارك وتعالى أحيانا يخلي الزوج والزوجة يمرون في مشكلة زوجية حتى يربيهم وحتى يأدبهم، لعل هناك تقصير حصل من الزوج تجاه زوجته، فالله يبتليه في موقف تشتد فيه الزوجة، فيبدأ الزوج يفكر ما هو التقصير اللي أحدثه اللي جعل زوجته تقف هذا الموقف، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة. ولذلك في عدة أسئلة كل زوج وكل زوجة لابد أن يسألون أنفسهم هذه الأسئلة عند حدوث المشكلة الزوجية، ويلاحظون نفسهم هل استوى دعائهم لله عز وجل قبل المشكلة وبعدها ولا لا؟ هل استوى ذكرهم لله عز وجل قبل المشكلة وأثناء المشكلة وبعدها ولا لا؟ هل استوت محاسبتهم لأنفسهم قبل المشكلة وأثناء المشكلة وبعدها ولا لا؟ راح يكتشفون الزوجين أن علاقتهم بالله صارت أقوى أثناء المشكلة الزوجية، واستعانتهم برب العالمين أكثر أثناء المشكلة الزوجية، وهذه من الأمور اللي ترفع من مقام العبد عند الله عز وجل، فتذهب المشكلة وتزداد العلاقة مع الله وتحسن العلاقة بين الزوجين. يعني الإمام الرافعي أنا أذكر مرة قرأت له في كتابه وحي القلم كلمة جميلة جدا، يقول إنه الشخص إذا دخل في ابتلاء مثل الكتكوت الصغير الموجود داخل البيضة، في عنده غشاء يحفظه وفي قشر البيضة تحفظه إلى أن يستوي هذا الكتكوت فيكسر القشر، ثم بعد ذلك يخرج الفرخ وكأنه خلقا آخر. يقول الإمام الرافعي يقول كذلك الإنسان في الابتلاء إذا دخل في الابتلاء فكأن الابتلاء هو قشر البيضة، وكأن هو الغشاء الموجود عليه، فيتكون ويتكون، ثم بعد ذلك يخرج من الابتلاء وإذا به خلقا آخر من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الشخصية. وهذه النظرة الإيجابية في التعامل مع المشاكل الزوجية. أما الفائدة السادسة وهي أن الله عز وجل قد يوقع الزوجين في مشكلة من أجل الاستغفار، بمعنى أن الله عز وجل يبي الزوجين يستغفرون، يبي الزوجين يتوبون، فيوقعهم في المشكلة فيجدد الزوج ويجدد الزوجة التوبة والعهد مع الله عز وجل، وعند الاستغفار يزول الهم وينكشف الغم، وبعدها ترجع العلاقة الزوجية في أحسن مما كانت. أما الفائدة السابعة من فوائد الإيمانية فهي التذكير بحقيقة الدنيا. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يرتاح المؤمن، فقال عندما يضع أول قدم له بالجنة. وإحنا نقول إن الدنيا دار ابتلاء، والواحد فينا شكثر عايش 60 سنة 70 سنة، فالدنيا كلها ما تسوى. فإذا ما قرناها في حياة البرزخ وحياة اليوم الآخر تطلع الدنيا حقيقة ما تسوى شيء، ما تسوى شيء. ليش؟ لأنه عمرها قصير، والنعم اللي فيها غير دائمة وإنما هي زائلة. ولذلك إذا حدثت المشكلة الزوجية ما يستاهل من الزوج والزوجة إنهم يكبرونها ويعقدونها وبالتالي تنتهي مشكلتهم إلى الطلاق، وإنما الأفضل إنهم حقيقة يتعاملون معها بنفسية إيجابية ويستثمرون وجود هذه المشكلة بحيث يستنبطون الفوائد المرجوة منها، وبعدها تستمر علاقتهم الزوجية في أحسن مما كان. إحنا الآن في الختام، ولم يبقى على نهاية هذا البرنامج إلا دقائق قليلة. آخر كلمة أحب أني أقولها للزوج وللزوجة، أنكم صيروا مثل بعثمان. كن مثل بعثمان. تعرفون من بعثمان؟ ابن خلكان يروي قصة جميلة في كتاب المشهور وفيات الأعيان، وهذه القصة لواعظ من الوعاظ اسمه بعثمان. مرة في سمرة وفي ليلة جميلة كانت زوجة بعثمان قاعدة معاه، فقالت له يا بعثمان ما هو عمل أرجى عمل تعتقد أنك قدمت لرب العالمين؟ فقال لها يا مريم لما ترعرعت وكنت بالري وكانوا يراودونني على التزوج فأمتنع حتى جاءتني امرأة فقالت يا أبا عثمان قد أحببتك حبا ذهب بقرارة نفسي، وأنا أسألك بمقلب القلوب أن تتزوج بي. يقول بعثمان حق زوجته مريم، يقول فرف قلبي وما تحملت الكلمة اللي سمعتها من هالمرأة، فقلت لها ألك والد؟ فقالت نعم فلان الخياط في موضعي كذا. يقول أبو عثمان فراسلته فأجاب فتزوجت بها. يقول أبو عثمان وكانت المفاجأة فلما دخلت وجدتها عوراء عرجاء، يعني مسكينة عورة وعرية، وأبو عثمان دخل عليها في أول ليلة وهو ما كان ناوي يتزوج. يقول وكانت سيئة الخلق، يعني غير هالصفتين هم هي بعد أخلاقها سيئة. فقلت اللهم لك الحمد على ما قدرته لي. شوفوا معاي فوائد المشاكل الزوجية وكيف نفسية أبو عثمان وهي تقبل هذه المشكلة. قال فقلت اللهم لك الحمد على ما قدرته لي، وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك، فأزيدها برا وإكراما إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندها، فتركت حضور المجلس إيثارا لرضاها وحفظا لقلبها، وبقيت معها على هذه الحالة كم تتوقعون؟ شهر ولا شهرين؟ سنة ولا سنتين؟ ها شرايكم؟ ها أنا بالزوج والزوجة الآن يقولوا لي إيش رأيكم؟ أنا ودي أسمعكم بس بعد شو نسوي؟ ما نقدر. أكمل لكم القصة بس لا تتفاجئون وايد. يقول أبو عثمان: وبقيت معها على هذه الحالة 15 سنة. 15 سنة وهو قاعد يتعامل مع أم عثمان بهالنفسية. يقول: وكنت معها في بعض أوقاتي كأني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئا من ذلك. بعدين التفت حق زوجته مريم، ايش قام يقول لها؟ قال لها: يا مريم، فما من شيء عندي أرجى من حفظي عليها ما كان في قلبها من جهتي. هذه القصة كان يذكرها عثمان لزوجته مريم، كانوا يسولفون فيها مع بعض، وهذه القصة هو ذكرها للإجابة على سؤال مريم زوجته لما قالت له: ما هو أرجى عمل قدمته لربك؟ فأنا أقول الآن في ختام هذا البرنامج: يا زوج خليك بعثمان، ويا زوجة خليك أنت هم بعثمان، وعسى الله يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية. ونشكركم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خير، وخليكم دائما مبتسمين ودائما سعداء حتى تصبح السعادة عادة.